الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح أبيات البرهانية في الجد والإخوة. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الأبيات التي تحت عنوان باب ميراث الجد والإخوة، و اليوم سنتكلم عن فصل في المعادة وباب الأكدرية، ونعرب الأبيات إن شاء الله بسرعة فيكون تم الكلام على الإيه؟ على أبواب الجد والإخوة، سواء شرحا أو تمرينا أو في أبيات أو بيانا لأبيات الإيه؟ لأبيات البرهانية، وبعدها سيكون تم الإيه؟ تم الكلام على أصحاب الفروض والعصبة والحجب والإيه والجد والإخوة، ولم تبقى إلا أبواب الإيه؟ أبواب الحساب والميراث على سبيل الايه الاحتياط والتقدير والرد والايه وذوي الارحام. فيقول فصل في المعدة: واحسب عليه ابن اب ان وجد، واعط سهمه الشقيق ابدا. واحسب من الحساب بضم السين، مش واحسب، لان نحسب بمعنى الظن، من الحسبان بمعنى الظن، واحسب بمعنى عد، بمعنى من العد من الحساب، فاحسب من الحساب، واحسب من الحسبان بمعنى الظن، وليس المراد هنا الايه الظن، وانما المراد العد من الحساب. فقول واحسب عليه ابن اب ان وجد، يعني احسب على الجد ابن اب، المقصود بابن الاب هم الاخوة لاب، تمام، ان وجد، يعني بيشير الى المعادة انه ان كان في المسألة ابن اب، ويقصد بابن الاب اللي هو الايه الاخ من الابي، تمام، يقول احسبه على الجد، عدوا على الايه على الجد، كما هي قاعدة الايه المعادة التي تكلمنا عليها، كان يكون معك جد وايه واخ شقيق واخ من الابي، فتأتي تحسب على الجد، تقول ايها الجد نحن معنا اخوان. اما كن واحد منهما من الأشقاء، واحد من الإخوة لأب، تقول للجد ما لكش دعوة أنت، يعني أنت كجد لا تحجب لا الإخوة الأشقاء ولا تحجب الإخوة لأب، فبالتالي لا تقل لنا أنتم تحجبونهم أو غيره، ولكن نعدهم عليك. فإذا عدهم عليه، تمام، خلاص الجد بناء على ذلك سيختار الأنسب له، هيجد مثلا في تلك المسألة إن الثلث مناسب، او المقاسمة على اساس ان في ايه في معاه اثنين من الاخوة، ففي النهاية هو ياخد ايه ثلث المسألة، في النهاية هو ياخد ثلث المسألة، تمام. بعد ما انتهينا من الجد وخلصنا معاه، قال ايش بقى؟ واعطي سهمه الشقيقة ابدا، وارجع ادي سهمه، سهم من؟ الضمير هنا عايد على ابن الاب اللي هو الايه الاخ الاب، فهو بيقول لك ايه احسب على الجد ابن الاب اي الاخ الاب، وارجع خذ سهمه واعطه الايه الشقيقة ابدا، تمام. فواضح الايه البيت واضح، يعني هو لخص المعدة او مسائل المعدة في هذا البيت. يعني ان ايه احسب على الجد الاخ الاب، وخذ سهمه او ما حصل عليه واعطه الايه للشقيق، ودي قاعدة في غالب الايه المعدة. قلنا ان ايه لا يحصل الاخوة لاب او الاخوات من الابي على شيء إلا في حالة واحدة فقط في المعدة، وهي في وجود إيه شقيقة واحدة، ويكون نصيبها قد زاد على النصف، تمام. في غير ذلك لا يقع للإخوة من الأب شيء مطلقا. في كل مسائل المعدة دائما نحسبهم وننتفع بهم، تمام، ينتفع بهم الإخوة الأشقاء، ويحصلون على حسابهم من الجد على نصيب أوفر، يزاحمون الجد ويضيقون على الجد بالإخوة من الأبي، فإذا انصرف عنهم الجد رجعوا إلى الإخوة من الأبي وحجبوهم، كما هي القاعدة في باب الحجب أن الإخوة الأشقاء دائما يحجبون الإخوة لأب، تمام، وبالتالي لا يحصل الإخوة من الأبي على شيء مطلقا في باب الإيه في باب المعدة إلا في حالة واحدة فقط، عندما يكون معنا في المسألة من ليس معنا شقيق ولا شقيقات، وإنما معنا أخت شقيقة واحدة، ومعنا إخوة لأب، ففي تلك المسألة إن حصلت الأخت الشقيقة على زيادة على النصف سنردها إلى النصف، والباقي الزائد على النصف سنعطيه للايه للاخوة من الاب. وقد شرحنا ايه هذا الكلام بتفصيل نحن الان نمر عليه ايه بصورة يعني نظرية سريعة بناء على انه تقدم الايه احنا قدمنا الشرح شرح الجد والاخوة على شرح الابيات نفسها لانه لن يفيد قراءة الابيات وما زالت المعلومات لم ايه لم تطرح ولم تبسط. ولكن الان اعتقد انه من السهل ان احنا ايه نمر على الابيات بسهولة وتصبح ما فيها اي اشكالية. فده بيتلخص فيه الايه المعدة. فلو مات رجل عن جد واخت شقيقة وعدد من الاخوة لاب ايا كان. ففي يعني مثلا ايه اخوان لاب مع الايه مع الاخت الشقيقة. فيأتي الجد هنا يقول والله في اخوان واخت يبقى المناسب له ليس المقاسمة وانما ثلث المال. لانه لو قاسم الاخوين والاخت سيخرج له سيصبح الاخوان باربع رؤوس والاخت برأس وهو براسين هتصبح المسألة من سبعة. فيحصل على سهمين من سبعة. لا ده التلت احسن لان التلت معناه سهمان من ستة. فبالتالي هو ايه هو هيرجع للتلت. طيب خد التلت فبقي ثلثان. على قاعدة ان احنا نطرد الاخوة من الابي ستحصل الاخت الشقيقة على الايه على الثلثين. لكن رأوا ان هذا كثير. ليش؟ لان الاخت لاب يعني في احسن حالاتها في جميع المسائل ما تحصل على زيادة على النصف. ففي تلك المسألة سيردونها الى الايه الى النصف ويبقى بعدها ايه سدس نعطي للاخوة من الاب سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اربعة سيتقاسمون الايه سدس هذا بينهم. وبعدها نؤصل المسألة فإن كان في انكسار بحسب عدد الإخوة نضرب في عدد إيه رؤوسهم أو في إيه أو في وفق عدد رؤوسهم إن كان في المسألة بين عدد رؤوسهم وسهامهم. إن كان في تباين هنضرب في كامل عدد الرؤوس وإن كان في توافق هنضرب في وفق عدد الرؤوس على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في باب الحساب والإيه والكلام على التصحيح. تمام. فيبقى بالتالي ده خلاصة المعادة. وبالتالي إذا سئلت في مسائل المعادة في في فيها قضيتان مهمتان في مسائل المعادة. إذا قلنا متى يمكن أن يحصل الأخ أو الأخت حتى تمام على أكثر من الجد. متى في مسائل الجد والإخوة متى يمكن أن يحصل الأخ الواحد أو الأخت الواحدة على زيادة على ما يحصل عليه الجد. متى يتفوق الأخ او الاخت الواحدة على الجد في مسائل الجد والاخوة؟ الجواب ان ذلك يمكن في مسائل المعدة فقط. هي المسائل الوحيدة اللي يمكن ان يتفوق فيها الاخ او الاخت على الجد في النصيب. والسبب تلك المخادعة اللي هي بالايه بان احنا نعد عليه الاخوة من الاب. هو ده اللي بيخلي ايه زي ما في هذه المسألة التي عرضتها قبل قليل ان فيها هو يحصل على التلت وهي هنردها الى النصف مع ان كان هتاخد على تلتين كمان. فمعنى انها ان في المسألة دي حصلت الاخت بس الواحدة حصلت اكتر من الايه من الجد فحصلت على النصف والجد على الثلث. فبالتالي زادت هي نفسها عليه. ففضلا عن الاخوة بقى الاشقاء فانه ممكن يزيدوا ايه ياخد تلتين. يبقى الجد في بعض الاحيان ياخد تلت والاخ ياخد ايه ياخد تلتين. كما لو قلنا في المسألة اللي قبلها لما قلنا جد واخ شقيق واخ الاب. جد واخ شقيق واخ الاب. فقلنا ان الجد هيشوف ان ايه سواء بالمقاسمة او ثلث المال تستوي المسألة هياخد تلت مثلا. تمام. هيبقى ثلثان هنعطيهم للايه للاخ الشقيق. وبالتالي في تلك المسألة سيحصل الاخ الشقيق على ثلثين ويحصل الجد على ثلث واحد. هذا الكلام خاص بايش بالمعادة فقط. احفظوا هذا. فيما سوى مسائل المعادة اللي هي بيجتمع فيها صنفان من الاخوة جميع مسائل الجد والإخوة لا يمكن أن يحصل الأخ أو الأخت زيادة على ما يحصل عليه الجد. بل إما أن يحصل إما أن يساوي الجد أو يتفوق الجد. لكن الحالة الوحيدة اللي يمكن أن يتفوق فيها الأخ أو الأخت على الجد هي مسائل المعادة. مسائل المعادة هي المسائل الوحيدة. لما؟ لأن السبب أنه إيه بيعد على الجد الإخوة من الأبي. فبالتالي بيتم ايه كأنه نوع من الخداع. كأنه نوع من الايه الخداع. بيعدوا عليه ناس فيحجبونهم. تمام. فيعدوا عليه يعدوا عليه وهو يعمل حسابه على ايه على هذا الاساس. تمام. وبعد ما يعمل حسابه على هذا يحصل عليها الايه يحصل عليها الاخوة الاشقاء او الاخت الشقيقة او الاخوات الشقيقات صافية وياخدوا نصيبهم ونصيب الايه ونصيب الاخوة من الاب. تمام. وده اللي لخصه المصنف في ايه في هذا البيت واحسب عليه ابن أب إن وجد وأعط سهمه الشقيق أبدا. تمام. باب الأكدرية. طبعا الأكدرية أيضا درسناها وفصلناها، قلنا أنها عبارة عن إيه، يعني دائما هي من المسائل الملقبات التي لها إيه، لها تسمية، وهنعرف سبب التسمية، وهي عبارة عن إيه، عن زوج يحصل على الإيه، على النصف، وعبارة عن إيه، عن أم تحصل على الثلث. تمام. وعبارة عن أخت وجد. فعندما نعطي الزوج النصف ونعطي الأم الثلث لا يبقى إلا السدس. في بعض العلماء أعطى السدس للجد وريح نفسه خلاص، ودي لن تكون أكدرية. لكن المشهور عند الجمهور والمنسوب إلى زيد، وإن كان بعض العلماء يشكك في نسبته إلى زيد، وده يبدو اللي تدل عليه الأدلة، لأني وجدت في الكتب القديمة اللي هي كتاب التلخيص لأبي للخبري، وهو من أحد الفرضيين المتقدمين، توفي سنة 471، أنه نسب القول الأول إلى زيد، بينما المشهور عند المتأخرين نسبة الأكدرية إلى زيد. وعلى كلام أبي عبد الله الخبري فإنه حل الإمام زيد للأكدرية ليس كما هو مشهور، وإنما سيعطي الزوج النصف، وسيعطي الأم الثلث، وسيعطي الجد السدس، وانتهت المسألة. وبالتالي لن تكدر عليه شيئا، يعني لأنهم يقولون أنها كدرت إيه، سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد، كدرت على زيد أصوله، وهنشوف إيش أصوله اللي كدرت عليه. لكن المهم لما تسأل إيش هي الأكدرية فلا بد أنك تحلها كما يحلها الجمهور، فتقول إنه الأكدرية عبارة عن زوج يحصل على النصف، وأم تحصل على الإيه، على الثلث، والأخت نعطيها السدس، والجد نعطيه السدس، ونعطي الأخت النصف، فيصبح المسألة فيها نصف وثلث وسدس ونصف، فتعول، تعول بالنصف، يعني زادت نصف، أصبحت كأنها واحد ونصف. علشان كده هتعول المسألة من ستة، لما نأصلها من ستة هتعول إلى تسعة، لأن لما نجعل أصلها ستة، وطبعا الكلام ده كتبناه على الصبورة، يعني إيه، أنا بقول نظري على أساس إيه. نعم. ليش 12؟ أنت معاك الآن، معاك نصف نصف للزوج، معاك ثلث للأم، معاك سدس للجد، معاك نصف. لما يكون معاك ثلاثة واثنين وهذا، يبقى أصل المسألة ستة. فأصل المسألة ستة، هيبقى سهمان، هيصبح سهم أصل المسألة ستة، ستة على نصف الزوج، هياخد ثلاث سهام، يبقى الزوج ثلاث سهام. أيضا الأخت هتاخد ثلاث سهام لأن معاها نصف. تمام. الأم ستحصل على سهمين، الجد على سهم. لو جمعتها ثلاثة وثلاثة واثنين واحد تطلع تسعة سهام، هتلغي الستة وتجعلها ايه، تسعة، ويقال ان المسألة علت من ستة الى تسعة. وبعد ما اصبحت بهذه الصورة، اعطينا الاخت النصف واصبح امامها ثلاث ايه، ثلاث سهام، واعطينا الجد السدس واصبح امامه سهم، هنرجع نجمع نصيب الايه، نصيب الاخت ونصيب الجد، ثلاث سهام وسهم، ونجعلهم اربعة مع بعض، ونقسم الاربع سهام على الجد والاخت بنسبة للذكر مثل حظ الانثيين. فيصبح معنا ايه، اربع سهام تقسم على ذكر وانثى اللي هو الجد والايه والاخت، فيحصل انكسار، فنضرب في عدد ايه، رؤوسهما. طب عدد رؤوسهم كم؟ لانه الذكر وانثى، هنحسب الذكر براسين، الجد براسين، والانثى براس، يبقى نضرب المسألة في ثلاثة. فالمسألة كانت من تسعة وتأصلت، عالت، كانت اصلها من ستة عالت الى تسعة، الان التصحيح هيجعلها من 27، وهنضرب كل السهام في ايه، في ثلاثة. ضربنا اصل المسألة اللي كانت تسعة في ثلاثة، اصبحت اصلها 27. الزوج كان معها ثلاث سهام، اصبحت ثلاثة في ثلاثة بتسع سهام. الام كان معها ايه، كان معها سهمان، اصبح ايه، ثلاثة في اثنين بست سهام. تمام. الجد والاخت كان معهم اربع سهام، هتضرب الاربعة في ثلاثة تصبح 12 سهم، هياخد تلتينها الجد ثمانية، وتلتها الايه، الاخت اربعة. فتمت الايه، تمت المسألة، تلك هي المسألة الاكدرية. وسميت بالأكدرية، قيل أن المرأة من أكدر، وقيل أن الزوج المرأة كان اسمه أكدر، وقيل لأنها تكدرت فيها الأقوال، يعني اختلفت فيها فعملت فيها كدورة. لكن المشهور أن أنها سميت بالأكدرية لتكديرها على زيد أصوله. طيب السؤال، ما الأصول التي كدرتها على زيد؟ الأصول التي كدرتها على زيد أصلان، الأصل الأول أنه زيد لا يفرض للأخت في مسائل الجد والإخوة، لأنه بيعصبها، فالمفروض انها ايه؟ عصبة، اما عصبة واما ان لم يبقى شيء تخرج من المسألة. زي هذه المسألة كان مقتضى القواعد السابقة ان بقي سدس في المسألة يحصل عليه الجد وانتهت الايه؟ وانتهت المسألة. تمام؟ فبالتالي كدرت بانه فرض للاخت مع ايه؟ في وجود الجد، وده ليس معهودا في مسائل الجد والاخوة. يبقى هي خالفت اصل ايه؟ اصل زيد في انه لا يفرض للاخت في وجود الجد. ثاني شيء انها عالت تلك المسألة وقواعد زيد او مسائل زيد في الجد والاخوة، انها ايه؟ الاصل فيها انها لا تعول. تمام؟ فدي ايه؟ ده معنى الاكدرية. طيب نقرأ كلام المصنف. قال: باب الاكدرية. قال: لا فرض مع جد لاخت اولا الا اذا ام وزوج حصلا، فافرض له السدسة كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها، واعطه بالقسمة الشرعية كما مضى، فهي الاكدرية. تاني: لا فرض مع جد لاخت اولا، يعني ما يفرضش للايه؟ للاخت اصلها. لا فرض لاخت مع جد في ايه؟ اولا. الا في هذه الايه؟ الا اذا ام وزوج، ادي ايه؟ بيبدا يعدد ايه؟ افراد الاكدريه. حصل يعني وجد. تمام؟ طبعا بالاضافه للجد والاخت، فهو ذكره في الاول. فافرض له السدس اي للجد، كذا النصف لها اي للاخت. تمام؟ واما الزوج والام فمعروف، لا يحتاج الى ذكر، يعني ما في تغيير. الزوج معروف النصف، والام ايه؟ والام الثلث. حتى لتسعة يكون عولها، اي تعول الى تسعة، لان هي كانت ستة عالت الى تسعة. واعطه بالقسمة الشرعية، يقصد بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين، يعني ارجع تاني ايه؟ قسم ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين كما مضى، فهي الاكدرية. ادي كده تمت ابياتها. نمر عليها اعرابا سريعا كده. قال: باب ميراث الجد والاخوة. طبعا كما قلنا هذا باب ميراث الجد والاخوة، فباب هنا خبر لمبتدأ محذوف، ميراث مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الجد ايضا مضاف الى ميراث مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة ايه؟ الظاهرة. والاخوة اصلها والاخوة معطوف على الايه؟ على الجد، والمعطوف على المجرور مجرور. احوال جد من اب مع اخوة، احوال مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة. جد مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. من اب، من حرف جر، واب مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ومن اب الجر والمجرور متعلق بمحذوف نعت الايه؟ نعت الكلمة جد. تمام؟ اي هذا الجد منعوت او كائن من ايه؟ من اب، ليخرج كما قلنا ايه؟ الجد من ناحية الام. مع اخوة، مع ظرف منصوب على الظرفية، واخوة مضاف ايه؟ مضاف الى مع، او مضاف الى مع مجرور بالمضاف علامة جر الكسرة الظاهرة، لكن سكن من اجل الايه؟ من اجل الروي، لانه اخر الايه؟ اخر الشطر. لغير ام خمسة، ده نعت للايه؟ لغير، اللام حرف جر، غير مجرور باللام وعلامة جر الكسرة الظاهرة، ام مضاف اليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. والجر والمجرور هنا ايضا نعت الايه؟ او متعلق بمحذوف نعت الاخوة، اي صفة الاخوة ان هم الايه؟ لغير ام، وقلنا هذا لاخراج الايه؟ لاخراج الاخوة من الام، لان الاخوة من الام غير داخلين هنا في ايه؟ في هذا الموضوع، لانهم محجوبون بالجد بالاجماع. احوال جد من اب مع اخوة لغير ام خمسة. خمسة ده خبر المبتدأ جاي متأخر، المبتدأ احوال والخبر ايه؟ احوال. الاحوال خمسة، فاحوال مبتدأ وخمسة ده الخبر، بالعدة جار ومجرور. تمام؟ وسكن ايضا من اجل الايه؟ من اجل كونوا اخر الايه؟ اخر الشطر، علشان يبقى اخوة والعدة. تمام؟ فيعمل السجعة او الايه؟ او حرف الروي. طيب، يقاسم الاخوة ان فرض فقد. يقاسم ده فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الجد. يقاسم الجد الإخوة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. إن فرض فقد، إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فرض. تمام؟ فاعل لفعل محذوف تقديره أو نائب فاعل. إن فقد فرض، إن فقد فرض، لأن القاعدة يا إخواني عند البصريين خلافا الكوفيين بأنه لا يأتي بعد أداة الشرط اسم، أن وأنه إن أتى بعد أداة الشرط اسم أنه يكون في فعل محذوف يفسره المذكور، بينما يجيز الكوفيون أن تعرب ما بعد أداة الشرط مبتدأ أو تعربه فاعل للفعل اللي هيأتي، بينما البصريون لا يجيزون تقدم الفاعل على الايه على الفعل ابدا. ولذلك نحن على ايه على نهجهم فنقول فرض هنا نائب فعل لفعل ايه محذوف يفسره الايه المذكور، كان التقدير ان فقد فرض فقد. تمام. طيب فقد فعل ايه مبني المجهول، فعل ماض مبني المجهول ايه مبني على الفتح لكن سكن من اجل حرف الايه حرف الروي، وهو تفسير للايه للفعل المحذوف، والفاعل في ضمير مستتر يعود على كلمه فرض، إن فقد هو أي فرض. تمام. أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد، أو حرف عطف على بيعطف الفعل ده على يقاسم، يقاسم الإخوة أو يأخذ، فيأخذ فعل مضارع معطوف على يقاسم، والمعطوف على المرفوع إيه مرفوع، فهو مرفوع أيضا وعلامة رفع الإيه الضمة الظاهرة، وفاعله الضمير المستتر يعود على الجد اللي هو فاعل يقاسم ايضا، يقاسم هو اي الجد، وهنا يأخذ اي هو اي الجد. الثلث طبعا مفعول به منصوب علامة نصب الايه الفتحة الظاهرة، ان الثلث يزد، ان نفس الشيء زي ايه ان فرض فقد، نفس الاعراب، ان فرض فقد نفس الشيء، ان حرف ايه حرف شرط، والثلث هي فاعل ايضا او نائب فاعل ايه فاعل لفعل محذوف يفسره الايه المذكور، والتقدير ان يزد الثلث. تمام. زي ان فرض فقد، زي كما فسرنا القاعدة او وضحنا القاعدة انه ايه لا يأتي بعد اداة الشرط ايه اسم عند البصريين، وانما ان جاء اسم كما في قول تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فتقديرها عند البصريين وان استجارك احد، فعندما يأتي الاعراب وان احد من المشركين استجارك يقول احد فاعل لفعل محذوف يفسره الايه المذكور، والتقدير عندهم ان استجارك احد، فهنا نفس الايه نفس الاعراب في قوله ان فرض فقد، تقديرها ان فقد فرض، وان الثلث يزد ان يزد الثلث. تمام. طيب يزد فعل مضارع ايضا مرفوع لانه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفع ضمة ايه الضمة، لكن سكن من اجل الايه من اجل الروي علشان يبقى هنا فقد ويزد، فايه فهو يسكن اواخر الايه اواخر الشطر الكلمات اللي في اخر الشطر. وثلث ما يبقى عن الفرض اذا، ثلث معطوفة على الايه يأخذ الثلث وثلث. تمام. معطوفة على المفعول، والمعطوف على المنصوب منصوب ايضا، فهي معطوفة على الايه المفعول المتقدم فهي منصوبة. ثلث ما يعني ثلث ما يبقى يعني ثلث الذي يبقى، فما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، يبقى فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق ناصب ولا جازم. تمام. والفاعل ضمير وعلامة رفع ضمة مقدرة على الالف، والفعل ضمير مستتر ايه تقديره يبقى هو ما يبقى يعود على الثلث. تمام. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي ايه هي صلة الموصول، والضمير اللي هو الفاعل هنا هو العائد على الايه على الموصول. ما يبقى عن الفرض عن حرف الجر متعلق بيبقى، الفرض مجرور بايه بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة. اذا نقص بالقسمة عنه اخذ، اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، فهي ظرفية شرطية، ظرف فيه معنى الشرط كما يقول بعض الايه بعض النحاة. اذا نقص، نقص فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل الشرط، لكن هنا شرطية غير جازمة، فبالتالي ما فيش موقع لايه لكلمة نقص، نقص والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو يعود على الجد. بالقسمة جار ومجرور متعلق بايه بنقص، عنه عنه جار ومجرور ايضا نقص عنه بالقسمة اخذ، ان نقص بالقسمة عنه اخذ اي ياخذ الثلث، واخذ هذا هو فعل الجواب او جواب الشرط، وهو ايضا فعل ايه فعل ماض مبني على الفتح والالف للاطلاق، واصلا هي فتحة لكن ايه لكن لما تمد تتحول الى ايه الى الف تسمى الف الاطلاق. او سدس المال ده معطوف على ثلث، الثلث معطوف على الثلث في محل نصب اللي هو مفعول به، وهذا معطوف عليه ايضا، فالثلاثة ايه منصوبات، فهنا سدس ايضا معطوف على المنصوب بأو، لان او حرف عطف، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. المال مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وفي الإناث يعد كالأخي لدى الميراث، والواو هنا يمكن أن تكون عاطفة ويمكن أن تكون استئنافية، لأن جاءت بإيه؟ بكلام جديد. هو الآن سيتكلم عن إيه؟ موقف الجد مع الإيه؟ مع الأخوات. في الإناث جار مجرور، تمام، والإناث إيه؟ مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة الظاهرة، يعد كالأخ. والجار والمجرور متعلق بيعد، تمام، يعد ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وهو مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر. يعد هو كالأخ جار مجرور متعلق بإيه؟ بيعد. وفي الإناث أيضا متعلق بيعد لكنه إيه؟ لكنه سابق عليه. لدى ظرف، لدى ظرف، تمام، منصوب على الإيه؟ على الظرفية. والميراث مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. إلا مع الأم، إلا أداة استثناء ملغاة، مع ظرف منصوب على الظرفية، الأم مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. فلا تنحجب الفاء عاطفة، لا نافية، تنحجب فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق، لأن لا نافية ليست ناهية، تنحجب فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تقديره هي، يعود على الأم، أي أنها. فلا تنحجب الأم به جار مجرور متعلق بتنحجب، والهاء تعود على الإيه؟ على على الجد، الهاء في إيه؟ في به. فلا تنحجب الأم بالجد. بل حرف عطف، الثلث لها مرتب، الثلث مبتدأ، تمام، مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، لها جار مجرور متعلق بمرتب، ومرتب خبر الايه؟ المبتدأ، مرفوع بالايه؟ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الايه؟ الظاهرة. تم باب ميراث الجد والاخوة. نكمل فصل في المعدة. فصل في المعدة ده تقديره هذا، فصل في المعدة، ففصل خبر المبتدأ محذوف تقديره ايه؟ هذا. وهذا الخبر مرفوع علامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة. في المعدة في حرف الجر، والمعدة اسم مجرور بفيه علامة جره الايه؟ الكسرة الظاهرة. واحسب عليه، الواو هنا الافضل ان نجعلها استئنافية. احسب فعل امر مبني على الايه؟ على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. واحسب انت، تمام، عليه جار ومجرور متعلق بحسب، متعلق بفعل الامر احسب. واحسب عليه ابن اب، ابن مفعول، احسب ابن، فابن مفعول لإيه؟ لحسب، منصوب علامة نصب الفتحة لإيه؟ الظاهرة. ابن أب، أب مضاف إيه؟ مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. إن وجد، إن حرف شرط مبني لا محل له من الإعراب، وجد ده فعل الشرط وهو فعل ماض مبني إيه؟ مبني على الفتح والألف للإطلاق، تمام، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على إيه؟ على ابن أب، أي إن وجد ابن أب، ابن أب. ووجد وهو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، لأنه إيه؟ لأنه فعل الشرط اللي هو شرط جازم وهو كلمة إيه؟ إن، تمام. وأعطي، وأعطي ده معطوف على إيه؟ واحسب عليه وأعطي، الواو عاطفة، أعطي فعل إيه؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وأصله أعطي، تمام، مبني على حذف حرف العلة والكسرة اللي تحت الطاء من أجل الإيه؟ الياء المحذوفة. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وأعطي أنت سهمه، سهم مفعول، سهمه مفعول أول أو مفعول ثاني، لأن الشقيق مفعول سهمه، هنا نصب مفعولين، أعطي الشقيق سهمه ده الأفضل، فبالتالي ممكن نقول سهمه مفعول ثاني مقدم منصوب علامة نصب الإيه؟ الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الشقيقة، الشقيق مفعول، مفعول أول، أخر منصوب علامة نصب الإيه؟ الفتحة الظاهرة. أبدا ظرف منصوب على الإيه؟ منصوب على الظرفية، تمام. باب الأكدرية، هذا باب الأكدرية، تمام، باب خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا، وباب خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة. الأكدرية مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الايه؟ الظاهرة. قال لا فرض مع جد لأخت أولى، لا نافية الجنس التي درسناها في ايه؟ في الكلام على شرح القطر بعد الايه؟ بعد العصر. فرض اسم لا نافية الجنس مبني على الايه؟ مبني على الفتح في محل نصب. لا فرض مع جد، مع ظرف منصوب على الظرفية، جد مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة، لأخت اللام حرف جر اخت مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، اولا منصوب على الظرفية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، الا اداة استثناء لا عمل لها اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض للشرط منصوب بجوابه كما تقدم، فهي اداة شرط غير جازمة لكن منصوب على الظرفية، الا اذا ام وزوج حصل، على القاعدة انه ان جاء بعد اداة الشرط اسم فاحنا بنعتبره فاعلا او نائب فاعل لفعل محذوف، فهنا التقدير الا اذا حصل ام وزوج حصل، فام هنا تعتبر نائب فاعل للفعل المحذوف اللي فسره الايه المذكور، لان التقدير الا اذا حصل ام وزوج، تمام، فام نائب فاعل لفعل محذوف تقديره حصل يفسره المذكور، وزوج معطوف على الايه على الام، وكلمة ام مرفوعة فالمعطوف على المرفوع مرفوع، حصل فعل ماضي مبني على الفتحة الاتصالي بايه بضمير الالف للتثنية، حصل او نعم حصل فهو فعل ماض مبني على الفتحة الاتصالي بالف الايه بالف الاثنين، والف الاثنين فاعل، فافرض له السدسة الفاء عاطفة، افرض فعل امر مبني على السكون والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، له جار ومجرور، السدسة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، كذا النصف لها كذا الكاف حرف جر، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر وهو خبر مقدم أو متعلق بالخبر المقدم، كذا النصف لها، النصف مبتدأ مؤخر أو النصف لها كذا، يمكن أن يكون لها هو الايه هو الخبر أو يكون كذا، لأن معنا الآن جراني ومجروراني، فيمكن يصلح أن يكون أحدهما خبرا والآخر إيه ليس خبرا، فحتى لتسعة يكون عولها حتى حرف استئناف، لتسعة جار مجرور يكون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، عولها عولها اسم إيه اسم يكون أو فاعلها إن قلنا بأنها إيه بأنها تامة، وأعطه بالقسمة الشرعية الواو عاطفة، أعطه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأن أصله أعطيه، تمام، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، بالقسمة جار ومجرور، الشرعية أصلها نعت للقسمة ولكن سكنت من أجل حرف الروي كما مضى، الكاف حرف جر ما يمكن أن تكون موصولة، اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، مضى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل صلة الموصول، والضمير الفاعل هو العائد كما مضى، وأعطي بالقسمة الشرعية كما مضى، فهي الأكدرية، الفاء هنا واقعة في جواب الطلب لأنه أشبه الشرط، تمام، فهي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، الأكدرية خبر الايه خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة ولكن سكن من أجل حرف الايه الروي، هذا إعراب الايه الأبيات التي انتهينا منها، وبالتالي كما قلنا يبقى انتهينا من ايه من باب الجد والإخوة انتهاء يعني تاما إن شاء الله تعالى، ما بين شرح وتدريب وتمرين وايه وذكر وتوضيح للأبيات وإعراب لها، فيكون ده ان شاء الله نهاية الكلام على باب الجد والاخوة كما قلت، وبالتالي ينتهي الكلام على فقه المواريث الاساس، لان ده تقريبا بيصبح نهاية باب الفقه، يأتي ابواب الحساب، ونحن في بداية تدريسنا للبرهانية قلنا بان الفرضي يكون فقيها وحاسبا معا، فما اخذناه في الفترة الماضية دي على التوسع فيه ده ما يتعلق بالفقه، وكان تأتي المسائل أو الحل أو التأصيل والتصحيح عرضا لكن كنا نمر عليها يعني، لكن سيأتي بقى كيف نؤصل المسألة، كيف نصحح المسألة إن حصل فيها انكسار، تمام، ما هي الأصول التي تعول والأصول التي لا تعول، كيف نتصرف في العول، تمام، قسمة التركات هيأتي أيضا، قسمة القيراط أيضا كيف نتصرف فيها، وسيأتي أيضا ما أضافه المصنف بالنسبة لإيه بالنسبة لأبواب الرد وإيه وذوي الأرحام اللي هو زاده على الإيه على الرحبية، وتأتي أبواب تسمى الإرث بالتقدير والاحتياط، اللي هي ابواب الاحتمالات التي لا يعرف فيها حقيقة الايه تفاصيل الورثة كالمفقود وميراث الحمل والخنثى والغرقة والهدمة والحرقة، يعني حالات دايما فيها ايه فيها اشكالات وغالبها اجتهادية، يعني لم تقع في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع ميراث خنثى في ايام النبي ولا حمل ولا غرقة ولا هدمة ولا يعني ايه مفقود، تمام، لكن جدت بعد كده في ايام الصحابة، بعضها في ايام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او في عهد غيره من الصحابة، وابتدأ العلماء يجتهدون فيها، ولذلك تجد الخلاف عند الفقهاء فيها كبيرا يعني، لكن نحن سندرسها على ايه على ما قال الشافعية ان شاء الله تعالى، ايش الوجهة فيها وكيف ايه كيف نحلها حتى يتم دراسة الايه البرهانية. هل في اي استفسار فيما تقدم اخواني؟ هل في اي سؤال؟ تم الدرس؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.